ثم قال المصنف رحمه الله صلاة الوتر. وصلاة الوتر قال المصنف رحمه الله وصلاة الوتر سنة. نعم.
وصلاة الوتر سنة مؤكدة داوم النبي صلى الله عليه وسلم عليه حضرا وسفرا وحث الناس عليه، وأقله ركعة وأكثره 11، ووقته من صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، والأفضل أن يكون آخر صلاته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. متفق عليه. وقال: من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. رواه مسلم.
قول المصنف رحمه الله: وصلاة الوتر سنة مؤكدة. صلاة الوتر هذا من باب إضافة الموصوف إلى صفته، الصلاة الوتر من باب إضافة الموصوف إلى صفته، وذلك أن الأصل في الصلاة أنها شفع، إلا المغرب فإنها وتر النهار كما جاء في كلام أهل العلم في وصفها. وأما صلاة الوتر فهي صلاة ينتهي فيها المصلي بفرد، خلافا لما هو معهود في الصلوات من ختمها بشفع. قال رحمه الله: وصلاة الوتر سنة مؤكدة. هذا بيان حكمها وأنها سنة مؤكدة، وسيذكر لذلك دليلا، وهذا أحد الأقوال في حكم صلاة الوتر وأنها سنة مستحبة. لا خلاف بين أهل العلم في أن صلاة الوتر مشروعة، وإن اختلفوا في حكمها، فقد اختلف العلماء في حكم صلاة الوتر على قولين: القول الأول بأنها سنة وهذا قول الجمهور، والقول الثاني بأنها واجب، وهناك قول بأنها واجب على حملة القرآن فقط وسنة في حق غيرهم، وهذا قول يعني يمكن أن يكون قولا ثالثا ويمكن أن يكون قولا وسطا بين القولين. والذي يظهر والله تعالى أعلم أن الوتر سنة مؤكدة لا ينبغي تركها، وذاك لمداومة النبي صلى الله عليه وسلم عليها. ثم قال رحمه الله في بيان سنيتها وآكديتها: قال: داوم عليها النبي صلى الله عليه وسلم حضرا وسفرا، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك صلاة الوتر في سفره ولا في حضره، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الوتر على راحلته في سفره، فدل ذلك على أنه صلى الله عليه وسلم كان يديمها، كان يفعلها في الحضر وفي السفر. كما يدل على أكديتها حث النبي صلى الله عليه وسلم الناس عليها، فقد حث الناس على الوتر حيث قال: اجعلوا آخر صلاتكم في الليل وترا، وقال: أوتروا يا أهل القرآن، وهذا مما استدل به القائلون بأن الوتر واجب على حفظة القرآن وحملته. قال رحمه الله: وأقلها ركعة، أي أقل ما يكون مما يتحقق به سنية الوتر ركعة، لما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل، فقال: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحدة. وهذا يدل على أنه يقتصر على واحدة في تحقيق سنة الوتر، وأكثره 11 ركعة، يعني أكثر ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الوتر 11 ركعة، وذلك لما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها: ما كان يزيد النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، كان يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثا، فإن شاء أوتر بثلاث، وإن شاء أوتر بخمس، وإن شاء أوتر بسبع، وإن شاء أوتر بتسع، وإن شاء أوتر بإحدى عشرة ركعة. كل هذا مما جاءت به السنة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم قال رحمه الله: ووقته، أي وقت الوتر من صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، وأدلة هذا عديدة، منها قول النبي قول عائشة، منها قول عائشة رضي الله عنها قالت: من كل الليل أوتر النبي صلى الله عليه وسلم من أوله وأوسطه وآخره فانتهى وتره إلى السحر. وقد جاء إن الله زادكم صلاة بين وهي ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. ويبين ذلك أيضا هديه صلى الله عليه وسلم المنقول، فإنه لم ينقل عنه أنه أوتر قبل العشاء، فدل ذلك على أن الوتر وقته كما قال المصنف وقته من صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. ثم قال رحمه الله: والأفضل أن يكون آخر صلاته، أي الأفضل أن يكون الوتر في آخر صلاته من الليل، لقوله صلى الله عليه وسلم: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. وقوله الأفضل مع أنه أمر اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، وجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه صلى بعد وتره ركعتين وهو جالس كما جاء في الصحيح من حديث عائشة، فدل ذلك على أن قوله صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا هو من الراتب، هو من المسنون ومن المستحب لا من الواجب اللازم. ثم قال رحمه الله: وقال: من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. وهذا يدل على أفضلية تأخير الوتر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فيه ميزتين: الميزة الأولى أنها مشهودة، والميزة الثانية أنها أفضل، فهي أفضل لكونها مشهودة وأفضل لكونها في وقت التنزل الإلهي الذي فيه يعرض الله تعالى السؤال على السائلين والطلب للطالبين والمغفرة للمستغفرين. بعد ذلك قال المصنف رحمه الله: صلاة الاستسقاء.
وصلاة الاستسقاء سنة إذا اضطر الناس لفقد الماء، وتفعل كصلاة العيد في الصحراء، ويخرج إليها متخشعا متذللا متضرعا، فيصلي ركعتين ثم يخطب خطبة واحدة يكثر فيها الاستغفار وقراءة الآيات التي فيها الأمر به، ويلح في الدعاء ولا يستبطئ الإجابة. وينبغي قبل الخروج إليها فعل الأسباب التي تدفع الشر وتنزل الرحمة، كالاستغفار والتوبة والخروج من المظالم والإحسان إلى الخلق وغيرها من الأسباب التي جعلها الله جالبة للرحمة دافعة للنقمة، والله أعلم.
هذه ثالث الصلوات التي ذكرها المصنف رحمه الله في صلاة التطوع، صلاة الاستسقاء. صلاة الاستسقاء هو من باب إضافة الشيء إلى سببه، أي الصلاة التي سببها طلب السقيا، فالاستسقاء هو طلب السقيا. والاستسقاء هو دعاء يطلب فيه العبد السقيا والمطر من الله عز وجل على صفة مخصوصة. وقوله رحمه الله سنة، أي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها. متى تسن؟ قال: إذا اضطر الناس لفقد الماء، أي إذا أصابت الناس ضرورة بسبب فقد الماء، ذلك إما بقحط السماء أو بجذب الأرض، أي بحبس قطر السماء أو بذهاب الماء غورا في الأرض، فإنه إذا أجدبت الأرض قحطا من السماء أو غورا في الأرض فإنه يسن أن يصلوا صلاة الاستسقاء. قال رحمه الله، وهذا محل اتفاق لا خلاف بين العلماء في أن صلاة الاستسقاء مشروعة، فقد صلىها النبي صلى الله عليه وسلم واستسقى من غير صلاة. الاستسقاء ورد على صفات، منها ما يكون مع صلاة ومنها ما يكون من غير صلاة، لكن هو يتحدث هنا عن صفة صلاة الاستسقاء إذا استسقى بصلاة. قال: وتفعل كصلاة العيد في الصحراء، هذا بيان صفتها. تفعل أي يسن فعل صلاة العيد، يسن فعل صلاة الاستسقاء كصلاة العيد في الصحراء. وين صلاة العيد؟ ستأتي. المصنف رحمه الله لم يذكرها لأن موضعها متأخر لها، قد أفرد لها بابا مستقلا في قد ذكرها المصنف رحمه الله في جملة باب صلاة الجماعة، فهذا من الإحالة إلى ما سيأتي، وإنما ذكرها هنا بناء على جمعه لصلوات التطوع، فأسند الصفة إلى صلاة العيد، وسيأتي ذكر ذلك. ودليل هذا أن صلاة الاستسقاء تشبه صلاة العيد أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج كما في حديث عبد الله بن زيد، خرج إلى المصلى فاستسقى وحول رداءه حين استقبل القبلة. وجه الشاهد من الحديث أنه صلىها في المصلى، والعيد تصلى في المصلى، وما وافق المكان وافقه في الصفة، هكذا قال الفقهاء رحمهم الله. فيؤخذ من هذا الحديث استحباب الخروج إلى المصلى في صلاة الاستسقاء، ويسن أن يواعد الإمام الناس لصلاة الاستسقاء حتى يخرجوا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر المصنف قال: ويخرج إليها، أي لصلاة الاستسقاء، متخشعا متذللا متضرعا. متخشعا أي مستجلبا للخشوع وهو في القلب، متذللا هذا في القلب وفي الصورة والهيئة، متضرعا في قوله ودعائه وحاله، إذ التضرع يكون في القلب ويكون في الحال ويكون في القول. منهم من قال إن هذه الصفات صفات مترادفة أو صفات لحال واحدة، والذي يظهر والله أعلم أن ذلك في حال الجمع يحمل على أحوال، فمتخشعا مما يتعلق بالقلب فالخشوع محله القلب، متذللا مما يتعلق بالهيئة والصورة، متضرعا مما يتعلق بالدعاء والمقال، فإن التضرع هو إظهار الفاقة والحاجة في سياق السؤال والطلب. عرفت الفرق بين التخشع والتذلل والتضرع؟ التخشع في القلب والتذلل في الصورة والتضرع في القول. قال رحمه الله: فيصلي ركعتين، أي يسن ويستحب يشرع أن يصلي ركعتين، والمقصود بالركعتين أي ركعتي صلاة الاستسقاء. ولم يذكر هنا قبله دعاء ولا خطبة، لأن الركعتين مقدمتين على الدعاء. قال: فيصلي ركعتين ثم يخطب خطبة واحدة، أي ثم يلحقها بخطبة واحدة، يكثر فيها الاستغفار وقراءة الآيات التي فيها الأمر به، أي الأمر بالاستغفار، ويلح في الدعاء، أي يبالغ في سؤال في طلب حاجته وسؤال مسألته وطلب السقيا من الله عز وجل. وقوله رحمه الله: ولا يستبطئ الإجابة، أي لا يستأخرها حتى لو لم يسقى، بل يعيد ويسأل ويلح حتى يعطى مسألته، حتى يعطى مسألته. وهذا فيما يتعلق بصفة صلاة الاستسقاء. وظاهر كلامه رحمه الله أنه يخطب، وظاهره أن الخطبة تكون بعد الصلاة، لأنه قال: فصلى فيصلي ركعتين ثم يخطب. وهذا إحدى الروايتين عن الإمام أحمد رحمه الله. ودليل حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قالت: شكى الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم قحوط المطر، فأمر بمنبر فوضع في المصلى، ووعد الناس يوما يخرجون فيه، فخرج حين بدأ حاجب الشمس، يعني بعدما ارتفع حاجب الشمس، فقعد على المنبر فكبر وحمد الله، ثم قال: إنكم شكوتم جدب دياركم واستئخار المطر عن إبان زمانه عنكم، وقد أمركم الله تعالى أن تدعوه ووعدكم أن يستجيب لكم. وذكرت ما خطب به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم حول رداءه صلى الله عليه وسلم في ختم خطبته ورفع يده، ثم أقبل على الناس ونزل فصلى ركعتين. هذا الحديث الذي رواه أحمد رحمه الله، رواه أبو داود في مسنده، وكذلك الحاكم في مستدركه، فيه أن الخطبة بعد الصلاة، وهذا أحد القولين في المسألة. القول الثاني هو القول بأن الخطبة تكون مقدمة، ودليله ما تقدم في حديث عبد الله بن زيد الذي ذكرناه قبل قليل. وأيضا قول ابن عباس رضي الله عنه سنة الاستسقاء سنة الصلاة في العيدين. فهذان القولان كلاهما روايتي كلاهما رواية في مذهب أحمد، والأقرب والله أعلم أنه ورد عنه هذا ورد عنه هذا، أي ورد عنه بصيغ صيغة قدم فيها الصلاة على الخطبة كما هو الشأن في صلاة العيد، وصيغة قدم في وصورة قدم فيها الخطبة على الصلاة، قدم فيها الخطبة على الصلاة كصلاة الجمعة. وقوله رحمه الخطبة واحدة، هذا وظاهر الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل بل يخطب خطبتين. قال رحمه الله بعد ذلك وينبغي قبل الخروج له فعل الأسباب التي تدفع الشر وتنزل الرحمة كالاستغفار والتوبة والخروج من المظالم والإحسان إلى الخلق وغيرها من الأسباب التي جعلها الله جالبة للرحمة دافعة للنقمة. ينبغي قبل الخروج إليها، أي قبل الخروج إلى الصلاة، فعل الأسباب التي تدفع، فعل الأسباب من جميع الناس ليس فقط من الإمام، من الإمام ومن غيره، فإن فعل الأسباب يوجب العطاء. وذكر جملة من الأسباب التي تدفع الشر وتنزل الرحمة، وبدأ بالاستغفار والتوبة، وذاك أن الاستغفار من أسباب فتح بركات السماء والأرض. قال الله تعالى ويا قوم استغفروا ربكم إنه كان غفارا. المصنف ماذا قال؟ ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وكذلك قوله تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. ففعل هذه الأسباب التي ذكرها المصنف رحمه الله هي مما تستجلب به الرحمة وتستدفع به النقمة ويحصل به الإحسان، فإن إحسان الله تعالى يجلب بالإحسان إلى الخلق، الإحسان يوجب الإحسان، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. ختم المصنف رحمه الله باب التطوع بذكر أوقات النهي، قال رحمه الله
وأوقات النهي عن النوافل المطلقة من الفجر إلى أن ترتفع الشمس قيد رمح، ومن صلاة العصر إلى الغروب، ومن قيام الشمس في كبد السماء إلى أن تزول، والله أعلم.
ختم المصنف رحمه الله البحث بذكر أوقات النهي، والسبب في هذا الختم لماذا؟ لأن أوقات النهي مما يمنع فيه التطوع إجمالا على قول أو المطلق على قول. المصنف رحمه الله قال وأوقات النهي أي عن الصلاة عن النوافل المطلقة، يعني عن النوافل التي لا سبب لها، هذا معنى المطلقة، النوافل التي لا سبب لها، فمقصود بالمطلقة ما لا سبب له من الصلوات، أما ما له سبب فإنه لا ينهى عنه، هذا ما أفاده كلام المصنف رحمه الله، وهذا أحد القولين في المسألة وهو أصحهما، أصح القولين في المسألة أنه لا نهي عن الصلاة ذات السبب في أي وقت كان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصلاة ونهى عن الصلاة، فما يكون من النهي عن الصلاة هو ما لا سبب له، أما ما أمر به فإنه يفعل في كل حين ووقت. فقوله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين لا نهي عنه لأنه له سبب. قوله صلى الله عليه وسلم يا بني عبدي مناف، يا بني عبدي مناف لا تمنع أحدا، لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت أن يصلي ركعتين أي ساعة من ليل أو نهار، وهذا يدل على أنه لا ينهى عن الصلاة في لا ينهى عن هذه الصلاة في أي وقت من الأوقات. فما جاء من النهي في قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس ولا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس محمول على ما إذا لم يكن سبب، أما ما إذا كان سبب كالصلوات التي لها سبب مما ذكرت أو مما ذكر المصنف رحمه الله فإنه لا ينهى عنها. بيّن المصنف رحمه الله أوقات النهي إجمالا فقال من الفجر إلى أن ترتفع الشمس قيد رمح، وهذا العد الذي ذكر المصنف لأوقات النهي هو العد الإجمالي، لأن أوقات النهي في الجملة ثلاثة وبالتفصيل والتقسيم خمسة، أما في الجملة فقال من الفجر إلى أن ترتفع الشمس قيد رمح، فقد جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنه أن عمر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس، وهذا يتضمن وقتين من أوقات النهي على التفصيل، فإن وقت النهي من بعد صلاة الفجر حتى تشرق ومن شروقها حتى ترتفع قيد رمح، كما جاء ذلك فيما يذكر المصنف رحمه الله. فقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عمر فقول عمر رضي الله عنه في بيان أوقات النهي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد صلاة الصبح حتى تشرق الشمس، أي حتى ترتفع الشمس، وشروقها يحتمل أنه بداية ظهورها أو ويحتمل أنه ارتفاعها وتبينها، ويبين ذلك حديث عقبة رضي الله عنه فيما يتعلق بنهيه صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد شروق الشمس حتى ترتفع قيد رمح. أما الوقت الثاني فهو من صلاة العصر إلى غروب الشمس، وقد تضمنه حديث عمر رضي الله عنه وحديث أبي سعيد وحديث أبي هريرة رضي الله عن الجميع. ومن قيام الشمس في كبد السماء، أي توسط الشمس في كبد السماء حتى إلى أن تزول، أي إلى أن تميل، وميلها هو انصرافها من جهة من وسط السماء إلى جهة المغرب. هذه هي الأوقات التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها، وأكثرها تفصيلا وتمييزا للوقت هو حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه في الصحيح، حيث جاء قال ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة، وحين تميل الشمس، وحين تضيف تضيف الشمس للغروب حتى تغرب. هذه الأوقات الثلاثة سماها العلماء الأوقات المشددة، أو الأوقات التي يتأكد فيها النهي، وما بعد صلاة العصر إلى تضيف الشمس للغروب، وما بعد صلاة الفجر إلى ارتفاع إلى شروقها، هذا وقت من أوقات النهي مخفف. ولذلك بعض العلماء يرى أن الصلاة ذات السبب تصلى في الأوقات المخففة، أما الأوقات المغلظة وهي الأوقات القصيرة التي لا تمتد فإن النهي فيها نهي مؤكد عن كل صلاة. والأقرب والله تعالى أعلم أنه لا فرق بينها في النهي، وإن كان هذه الأوقات نص عليها صلى الله عليه وسلم، لكن نص على الأخرى في بقية الأحاديث. وبهذا يتم ما يتعلق بأوقات النهي. خلاصة أوقات النهي أنها خمسة بالتفصيل وثلاثة بالإجمال، وهي مجموعة، يعني قد يفهم بعضها من حديث عمر رضي الله عنه في الأربعة أوقات، وحديث عقبة تضمن آكد أوقات النهي، وحديث أبي سعيد تضمن الوقت إجمالا، لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تشرق حتى تطلع الشمس، وطلوعها يشمل ارتفاعها قيدا رمح. فبمجموع هذه الأحاديث يتبين لنا أوقات النهي، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نقف على أبصار الجماعة، وغدا إن شاء الله الفجر نستكمل.